صلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله هي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا مغفرتك أرجى من عملي وإن رحمتك أوسع من ذنبي اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي اللهم إن لم أكن أثلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح عند الرب. سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرب، سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرب، سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد، وهدى بالحب يسعد كل ذات البين، إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم، وانشر الخير تباسم، أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الرب، سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرب، سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله. الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله والحمد لله، إذ هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم حيثما كنتم إذ تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، وتفسير ميسر من آية الذكر المبين، حيث سنكمل في هذه الحلقة ما تبقى من آيات سورة الطور المباركة. أيها الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآيات 40 حتى 43 من سورة الطور.
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون.
كلمة مغرم تعني الخسارة المالية من غير سبب أو مبرر، والمثقل هو من يحمل الثقل، وتشير الآيات أيها الكرام إلى أنه لا محل للشريك في دائرة القدرة الإلهية، كما لا ينبغي أن ننتظر الجواب عن بعض الأسئلة وذلك لأن السؤال في بعض الأحيان يحمل رسالة، وفي هذه الآيات يطرح الله تعالى شأنه مجموعة من الأسئلة لا يشفعها بجواب، وذلك لأن الغاية من السؤال هي أمر آخر غير تحصيل الجواب، بل الغاية هي إيقاظ المعارضين لرسالة الله عز وجل. ومما نتعلمه من هذه الآيات المباركة، أولاً لا يطلب الأنبياء الأجر المادي من الناس. ثانياً، في الإرشاد والدعوة إلى الحق يجب على الداعي أن يتجنب الحديث عن القضايا المالية لما فيها من إثارة للشبهات وتشويش الأذهان. ثالثاً، لا يستند معارضو الأنبياء وأعداؤهم إلى حجة منطقية ولا إلى بينة من عالم الغيب. رابعاً، السؤال والجواب من الأساليب التي يستخدمها القرآن في الإقناع والدعوة إلى الحق. وخامساً، عاقبة الحيلة والخداع ترتد على المخادع نفسه. أما الآن مستمعينا الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 44 حتى 46 من سورة الطور المباركة.
وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون.
الكسف أيها الأفاضل هو القطعة، والمقصود من هذه الكلمة في هذه الآية هو القطعة من الحجر أو غيره تنزل كعذاب سماوي، ومركوم متراكم بعضه فوق بعض، ويصعقون من الصعق وهو بمعنى الإغماء وشبهه الذي يصيب الإنسان إثر الصاعقة، وقد استعملت بصيغة المجهول للدلالة على الاضطرار والعجز. ومما نستقيه من هذه الآيات الشريفة، أولاً العناد يدعو الإنسان إلى الخطأ في تقدير الموقف والتحليل. ثانياً، لا ينبغي للداعي إلى الله أن يسارع إلى اليأس من استجابة الناس، فالقرآن لم يدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإعراض عن القوم إلا بعد طرح الأسئلة. ثالثاً، ليست العجلة من السنن الإلهية في التعامل مع المعاندين والكافرين. ورابعاً، عندما يحل الغضب الإلهي لا ينفع كيد أو خطط سرية ولا صداقات ومساعدة من الخارج. في هذه اللحظات إخوتنا الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 47 حتى 49، وهي آخر آيات سورة الطور المباركة.
وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
أيها الكرام، يستفاد من الآية 47 وما قبلها أن رفض دعوة الأنبياء ظلم، وربما يكون المراد تقسيم الكافرين إلى فئتين، إحداهما تتصف بالكفر وحده، والثانية تتصف بالكفر والظلم في آن معا، وهذه الأخيرة يشدد عليها العذاب. كما افتتحت هذه السورة بالقسم بمحل المناجاة وهو الطور، فختمت بالدعوة إلى المناجاة والتسبيح في الليل. وأما إدبار النجوم هو وقت الفجر عندما تغيب النجوم قبيل طلوع الشمس، ويرى المفسرون أن المراد من التسبيح في الآية هو صلاة الليل ووقتها في السحر. وورد في الحديث تفسير عبارة إدبار النجوم أنهما ركعتان قبل الصبح. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات الشريفة، أولاً يجمع الله على الظالمين عذاب الدنيا مضافاً إلى عذاب الآخرة. ثانياً على الداعي إلى الله أن يتحلى بالصبر والثبات في مواجهة المعاندين. ثالثاً الأحكام الإلهية تصب في النهاية في خدمة تربية الإنسان ورعاية الله له. رابعاً ذكر الله وتسبيحه من الأمور المعينة على الصبر والثبات. خامساً تسبيح الله مقدم على حمده، فعلينا أن ننزه الله عز وجل أولاً ثم نحمده ونثني عليه. وسادساً للدعاء والمناجاة أوقات خاصة يترتب على المناجاة فيها آثار ربما لا تترتب في غيرها. إخوتنا الأكارم، مع نهاية تفسير سورة الطور المباركة وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام خير ختام.
طلعت بك العليا بنجم أسعد وبضوئه كل الخليقة تهتدي. طلعت بك العليا بنجم أسعد وبضوئه كل الخليقة تهتدي. وبيض وجه الأرض باللمعانه فجلى غيائب كل ليل أسود، فجلى غيائب كل ليل أسود.
والعيد أضحى وهو أضحى يومه بطراز أبراد المسرة، مرتدي حسن زكي مجتبى محمدي.
طلعت بك العليا بنجم أسعد وبضوئه كل خليقة تهتدي. وبيض وجه الأرض باللمعانه فجلى غيائب كل ليل أسود، فجلى غيائب كل ليل أسود.
مصطفى ووصيه علم الهدى في عصره المتفرد، هو صدر دين الله خازن علمه كهف العلا حامي شريعة أحمد، كهف العلا حامي.
طلعت بك العليا بنجم أسعد وبضوئه كل خليقة تهتدي. وبيض وجه الأرض باللمعانه فجلى غيائب كل ليل أسود، فجل غيائب كل ليل أسود.
يغني عليه بنو الزمان ولم يزل يثني وسادة عزه في المسند، وإليه كل الناس ترجع أمرها بالطوع بين مقلد ومقلد، بالطوع بين مقلد ومقلد.
طلعت بك العالية بنجم أسعد، وبضوئه كل خليقة ترتدي، وبيض وجه الأرض باللمعانه، فجل غيائب كل ليل أسود، فجل غيائب كل ليل أسود.
وترى بطلعته إمام زمانها حقا، وتنتظر الحقيقة عن غدي، فمتى نرى نور الإمام، وإننا بالقائم المهدي بعدك نقتدي، بالقائم المهدي بعدك نقتدي.
طلعت بك العالية بنجم أسعد، وبضوئه كل خليقة ترتدي، وبيض وجه الأرض باللمعانه، فجل غيائب كل ليل أسود، فجل غيائب كل ليل أسود.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا في هذه الحلقة اليوم. شكرا على حضورك سماحة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا أحييكم بتحية الإسلام، وأسلم عليكم وعلى المستمعين الكرام.
حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، نحييكم من جديد ونقدم لكم هذه الحلقة من البرنامج. سمحت الشيخ، السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: ما هو واجب الشباب المؤمن في الجامعات المختلطة تجاه المفاسد التي يشاهدونها في بعض تلك الجامعات، ربما في الجوامع الغربية أو ما شابه ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جميل جدا، وغالبا ما يبتلي به الشباب المتدين الملتزم عندما يذهب إلى الجامعات، وأغلب الجامعات في العالم هي مختلطة حتى في الدول الإسلامية، وغالبا ما تكون النساء الفتيات في هذا العمر وتحب أن تظهر الفتاة مفاتينها وتخرج بأجمل زينتها، وربما تفكر بالزواج أحيانا فتتحدث مع الشباب وكذا. فالشاب المتدين الملتزم لابد في هذه الحالة أن يحترز من الوقوع في مفسدة معينة. أنا أتذكر حقيقة خاطر عن الشهيد بابائي من شهداء الجمهورية الإسلامية في
الشهيد
إيران.
عباس بابائي.
الشهيد عباس بابائي، نعم، أنه
رحمة الله عليه.
هذا الشهيد الكبير يعني كان متدينا في شبابه حتى قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
نعم.
في زمن الشاه.
نعم.
عندما ذهب وهو شاب لدراسة الطيران. يصبح طيارا، ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية هناك لكي يتعلم الطيران.
نعم.
استعمال الطائرة، قيادة الطائرة.
بالفعل.
وحتى يصبح اختلاط بين الأمريكان والمسلمين، فجعلوا مع كل شاب أمريكي شاب مسلم إيراني، يعني هكذا. هو هذه الفكرة أنه جيدة من بعض الجوانب، بحيث أنه يتمكن من اللغة أكثر، يمارس اللغة بشكل دائم، يساعده على بعض الأمور ربما، أو يساعد أحدهم الآخر. وفي نفس الوقت هناك يصبح انتقال ثقافي، انتقال ثقافي، تبادل ثقافي بين الطرفين.
نعم.
فمن سوء حظ عباس بابائي الشهيد
محمد،
أن كان زميله في الغرفة أنه كان يضع صورا، يعلق صورا على الحائط لفتيات عاريات من أجل الإثارة. طبعا هو بحثا عن الإثارة، لأن الشخص الأمريكي ولا يؤمن بهذه القيم التي يؤمن بها الشهيد عباس بابائي. فعباس بابائي كان يتحرز من النظر إلى الجدار، وأنه إنسان يكون في غرفة ولا ينظر إلى الجدار مسألة صعبة، فطلب من زميله أن يرفع هذه الصور من الحائط. فقال له بلغة الجيش، يعني لغة الجنود، قال له نحن جنود وهذا ليس لائق بنا نحن. لم يتحدث معه بلغة الدين، وإنما تحدث بلغة أخلاق، يعني نحن ليس من أخلاقنا، وأنه لا يليق بنا، أو أنه ليس من عملنا هذا، فحبذا لو رفعت هذه الصور. أصر الأمريكي على وضع الصور على الجدران، فالذي فعله الشهيد رحمة الله عليه وضع ستارة مؤقتة عندما يدخل إلى الغرفة، يسحب الستار حتى لا تقع عينه على تلك الصور. وكان يمارس حياته بشكل طبيعي قدر الإمكان، لا يبقى في الغرفة، يبقى خارج الغرفة. فلما صارت فترة التخرج وأرادوا أن يمنحوه شهادة القدرة على ممارسة الطيران، كانوا قد كتبوا في تقريره، في تقرير يعني درجته العلمية كانت جيدة جدا، رائعة كانت، لكن في ممارساته الأخلاقية والروحية كتبوا أن هذا يعاني من مشاكل نفسية، أنه لا يقيم علاقة مع الفتيات. هم هكذا يتصورون، يتصورون الشاب الذي لا يقيم علاقة مع فتاة
أنه مشاكل نفسية،
هذا أنه مبتلى بمرض نفسي يعني.
نعم.
يعتبروها أنه علامة من علامات الأمراض النفسية. وأيضا في نفس الوقت أحيانا يبكي من دون سبب، وأحيانا يخرج في منتصف الليل من دون أن يلتقي بالنساء والفتيات، فلا يذهب لا إلى مراقص ولا إلى أغاني ولا. كتبوا هذا في وهذا الشخص هو الذي سيقرر أنه هو هل هذا أنه سليم من ناحية نفسية، لأنه أرواح الناس أمانة بيده، فلا يكون يتعامل بطريقة أنه غير موزونة. فهذا الشخص هو المسؤول على إعطاء منحه إجازة الطيران أو منعه من الطيران لأنه غير سليم نفسيا. فقال له أنه هذا موجود في ملفك ونحن لا ندري ماذا نفعل بالنسبة لهذا الموضوع. طبعا أنه لا يمكن أن أتجاهل هذا التقرير، أنا أخذه وما أخذ الجهد، فوضح لي أنه لماذا كنت تفعل هذا. في نفس اللحظة جاء اتصال وخرج ذلك الضابط من القاعة. فلما عاد وجد بابائي يصلي، لأنه كان وقت الصلاة وهو كان معه سجادة أو تربة ووقف يصلي. فانتظره الضابط حتى انتهى من الصلاة وشرح له الموضوع. قال له أنا رجل ملتزم من ناحية دينية، فعندما كنت أخرج بالليل عندما تهيج بي الشهوة أو القضايا كنت أذهب أمارس الرياضة، ألعب رياضة، أركض 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 حتى ماذا أتعب وأعود أغتسل وأنام، أغسل وأنام. وأما بالنسبة للبكاء فعندنا أيام محرم وأيام الإمام الحسين أحيانا نبكي، لكن ليس من دون سبب، هناك أسباب تدعو للبكاء. وأما بالنسبة بدأ يشرح يوضح له الأمور مسألة مسألة. فعندما أقنع الطبيب النفسي أو المسؤول على الجانب النفسي الضابط ذاك أعطاه أعلى درجة ممكنة تعطى تمنح لإنسان، قال له أنت شاب رائع وأنا آمنت أنه أنك ملتزم دينيا وأنك تراعي الحلال والحرام، فهذا هو الذي دعاني لكي أعطيك أمنحك أفضل درجة أعطيتها لأحد لحد الآن. فالشاب الذي يلتزم أنا أعلم أنه يعانون من تحديات صعبة جدا في الجامعات. الجامعات ليست مختلطة كما نراها نحن هكذا في التلفزيون فقط، وإنما في بعض الدول حتى الحمامات مشتركة، يعني تخرج المرأة عارية من الحمام ويخرج الرجل عاري من الحمام، حمامات مشتركة بين الرجال والنساء، أو مسابح في المسابح، أو هذه كلها أمور ماذا تحديات تعتبر بالنسبة للرجل
كبيرة
فالالتزام بهذه الأمور ليست مسألة سهلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا وشاباتنا جميعا.
آمين يا رب. شكرا لك سماحة الشيخ. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. السؤال آخر سماحة الشيخ يقول: ما هو حكم الوضوء في المساجد والمراكز والدوائر الحكومية التي تبنيها الدولة في سائر البلاد الإسلامية؟
لا بأس به، أنه جائز طبعا، أنه هي عندما تبنى هذه الاستعمالات تعتبر استعمالات عامة، لا شك أنه يجوز والله أعلم.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: الدم الموجود على اللباس إذا بقي منه أثر بعد الغسل، فهل ذلك الأثر الخفيف اللون نجس أم لا؟
لو أزال عين النجاسة ثم طهر الثوب لكن بقي اللون فقط، مجرد لون كأنه الملابس بيضاء وأنها اكتسبت ذلك اللون، مجرد اللون، مجرد بقاء اللون لا يعد نجسا. فهو محكوم بالطهارة وتجوز الصلاة فيه والله أعلم.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: ما هو حكم بيع وشراء التبغ وتدخينه؟
طبعا التبغ، بيع التبغ، شراؤه، استعماله مورد بحث بين المراجع. بعضهم حرمه مطلقا، بعضهم حرمه على المبتدئ فقط، بعضهم حرمه بشرط الضرر، وبعضهم أباح، أجاز استعمال التبغ. فهي حقيقة أنه مسألة لنقول أنه فيها جدال وبحث كثير بين المراجع. الإمام الخميني رحمة الله عليه، بما أن هذا البرنامج يعني عن استفتاءات الإمام الخميني، الإمام الخميني كان يحرم استعمال التبوغ على المبتدئين. فطبعا أنه إذا حرام استعماله على المبتدئ، فبيعه للمبتدئ هنا حرام، لأنه مقدمة للحرام. لكن بيعه على غير المبتدئ الذي يجوز الإمام الخميني له استعمال التبغ مثلا والتدخين، فعندئذ يصبح ماذا؟ حلالا. فهو مشروط بتحقق الحرمة في استعمال هذا التبغ أو عدم تحقق الحرمة أو الإباحة.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، لك جزيل الشكر. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، الشكر أيضا موصول لكم، نحييكم ونستودعكم الله وإلى اللقاء.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك
أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم يشملهم عفوك سبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك
أوصيت عبادك بالبر بالصدقة وزكاة الفطر ينفقها القادر تزكية للنفس للنفس وحبا في الخير وسبيلا